أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث إجمالا حول مباحث الحج، و اجمالا تعرضنا لبعض الامور المتعلقه بذلك، و كما ذكرنا ايضا بعض الكتب المؤلفه في هذه الجهه في خصوص الحج او في المجموع الذي فيه الحج. و انصافا اصحابنا رحمهم الله كبقيه المجالات انصافا تنوعوا في هذا البحث و كتبوا ابحاث مستقله و معروفه عن الحج، كما انهم كتبوا كتب ايضا بالنسبة الى المجموع الفقهي وفي ضمنه الحج، ككتب حسين سعيد في ضمنه الحج، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وفي ضمنه الحج، وله كتاب اخر مفرد في الحج جوامع الحج، وكتاب موسى كتب موسى بن القاسم. بالنسبة الى موسى بن القاسم نتكلم ان شاء الله مفصلا، باعتبار أن هذا الرجل من أجلاء الأصحاب موسى بن القاسم، وله كتب في الفقه منها كتاب الحج، والشيخ الطوسي ينفرد بالنقل عن هذا الكتاب، يعني لا يوجد الآن روايات موسى بن القاسم في غير كتاب التهذيب والاستبصار، منحصر بالتهذيب والاستبصار. إن شاء الله نتعرض ذلك لكافة الفوائد الموجودة في ذلك، نتعرض مستقلا لهذا الكتاب، ولعله لما نبدأ بالأحاديث نذكر بعض الفوائد حول الكتاب، لا في كتاب الكافي موجود هذا الكتاب ولا في كتاب الفقيه، يعني لا في الكافي ولا في الفقيه يروي عن هذا الكتاب، وإن شاء الله نشرح بإذنه تبارك تعالى موقعية الكتاب وأهميته في محله الخاص إن شاء الله. أعوذ بخدمتكم. وكذلك فيما بعد ألف علماؤنا كتب مستقلة سواء عنوان الحج أو بعنوان مادي الناسك مناسك بعناوين مختلفة، وإلى الآخر، يعني مثلا أخذوا كتاب الحج لصاحب الحدائق، كتاب الحج للشيخ الجواهري قدس الله سره، وتعرضوا لهذا البحث بتفصيل. و في زماننا هذا غالبا يفرد كتاب الحج به عنوان المناسك، يعني الرسائل العمليه غالبا تتعرض لغير الحج، و الحج يفرد في كتاب خاص. و طبعا بعض الاصحاب لم يكتبوا، مثلا في مفتاح الكرامه، المفتاح الكرامه هو شرح قواعد العلامه رحمه الله، لكن ليس الكتاب تاما، منها كتاب الحج. اصولا في مفتاح الكرام كتاب الحج، بالمناسبه اذكر ان احد الفضلاء كان ينقل لي بعض العلماء في الدرس لما بدا بكتاب الحج، فاوصى الطلبه بالرجوع الى الكتب المفصله، وقال مثلا اقل شيء راجعوا الى كتاب مفتاح الكرام، كتاب الحج مفتاح الكرام في معرفه الاقوال. فقال بعض الحاضرين مفتاح الكرام اصلا ليس في كتاب الحج، و اراد ان يذكر مثلا اطلاعه على المصادر والكتب، فقال اقل شيء راجع الى كتاب مفتاح الكرام. فقال اصلا مفتاح الكرام ليس فيه كتاب الحج، راجع عليك فما كان. و نحن قلنا انه نجعل البحث في هذا المجال محور البحث على كلمات الاستاذ رحمه الله، و ينبغي ان يعرف ان في مجموع دوره السيد الاستاذ ما هم لازم شايم بخوريم ان شاء الله، في مجموع دورة السيد الأستاذ يوجد كتاب الحج في 5 مجلدات، و مجلدان بعنوان مستند العروة الوثقى. الآن نبدأ بهذا الكتاب. هذان المجلدان تقرير لأبحاث السيد رحمه الله على كتاب الحج للعروة. المرحوم صاحب العروة تعرض للحج إلى بحث الإحرام، لم يتعرض لكل الحج. السيد رحمه الله لما كان يدرس الدور الأخير اللي حضرنا بعضها رحمه الله، المطالب التي لم الامور التي المسائل التي لم يتعرض لها السيد ما كان يتعرض لها، مثلا كتاب النكاح عنده ناقص في كتاب الحج في كتاب الارض، كتاب الطلاق كذا، كتاب الطلاق اصلا موجود عنده، كتاب النكاح ناقص، كتاب الحج ناقص. فجمله من الاعلام لما شرحوا مثلا كتاب النكاح اضافوا مباحث بقية المباحث من كتاب الجواهر مثلا كتاب الشرايع، ولكن السيد الأستاذ تعرض بمقدار ما تعرض له صاحب العروة، سكت، لم يستمر في البحث، يعني تعرض لأبحاث النكاح بمقدار ما جاء في العروة، ما زاد عليه شيء، وكذلك في أبحاث الحج بمقدار ما جاء في كتاب العروة، ما زاد عليه رحمه الله. فالمقرر رحمه الله أيضا رضوان الله تعالى عليه كتب أبحاث السيد في مبحث الحج على العروة، ثم بعد ذلك هو بنفسه أخذ كتاب المناسك للسيد الأستاذ وشرحه بنفسه من أول الكتاب إلى آخره في ثلاثة مجلد، في ثلاث مجلدات، سماها المعتمد في شرح العروة. فهذا الذي الآن بعنوان الحج خمسة أجزاء في دورة السيد رحمه الله، مجلدان تقرير السيد اسمه مستند العروة، ثلاث مجلدات من تأليف تلميذه المقرر به اسم المعتمد، ولذا قسم من مباحث المعتمد مكرره به مباحث الاستطاعة كذا مكرره مع كتاب السيد، وهو رحمه الله التلميذ إنما كتب هذا الشرح موجزا على مبان السيد، يعني شرح الكتاب الحج كاملا على مبان السيد لا تقرير للسيد، يعني هو بنفسه كتب على مباني بالنسبة إلى المقدار اللي في العرب موجود هو كان كاتب تقريرا له، والمقدار الزائد كتبه على ضوء مباحثه في الفقه في الأصول في الرجال في الحديث على ضوء مسلك السيد. فلذا جاء خمس مجلدات الان في دورة السيد، خمس مجلدات کتاب الحج خمس، لكن في الواقع التقرير مجلدان، وهو فصل بين العنوانين مستند العروة الوثقى تقرير المعتمد في شرح، لا ليس تأليف لنفس المقرر، تأليف مستقل لنفس المقرر، كتبه شرحا على مناسك السيد، المناسك لنفس السيد الأستاذ رحمه الله، فهو كتب هذا المعتمد شرحا على المناسك من أول المناسك إلى آخر المناسك. نعم حاول أن يكون الشرح موجزا وعلى آراء السيد، طبعا من الناحية العلمية قيمته قيمة الكتاب أقل من نفس التقرير، لأن نفس التقرير هو تقرير الدرس أصل الدرس، ولذا نحن الآن نتعرض لهذه الأبحاث على ضوء العروة وعلى ضوء كتاب المستند الذي هو شرح تقرير لأبحاث السيد في العروة، كما أنه العروة الوثقى طبعت طبعات مختلفة مع تعليقات مختلفة، يعني توجد تعليقات مختلفة حواشي مختلفة على كتاب العروة، ونحن حاول أن نذكر التعليقات لكن رعاية لبعض الجوانب لا نذكر دائما. هو على ظهر الكتاب موجود مستند العروة، في داخل الكتاب موجود معتمد العروة، هذا غلط، صحيح و مستند من تعجبن حسول اشتباه جاء بالكتاب، المعتمد هو الجزء الثالث، الأول والثاني مستند، الثالث والرابع والخامس معتمد، و المستند به اصطلاح تقرير السید و المعتمد علی آراء السید، مو تقرير السید، فرق بین هما. علایل الان في دورة السید خوی رحمه الله تقریرا علی العرف خمس مجلدات موجود به اسم الحج، مجلدان تقریر لبحثه به اعتبار ان العرف ناقصه ليس في ابحاث الحج، و ثلاث مجلدات شرح و مناسک السید الاستاد نفسه، المناسك من اولی الى آخری، شرح رحمه الله طبعا على مسالك السيد كما اشار الله. فنحن ان شاء الله تعالى نتعرض للعروه ثم للحواشي المعلقه عليها. وطبعا ببعض الجهات فقط نذكر في حاشيه في حاشيه قل ما نذكر اسماء الا كان من المشاهير كالنائن رحمه الله و او كالمحقق العراقي او بعض الحواش الدقيقه التفصيليه ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب العروه كتاب الحج من فصل من اركان الدين الحج و نحن اصولا شرحنا لا يرد ان يقال اذا كان شيء على لسان آدم سلام الله عليه و بل في بعض الروايات قبل خلق آدم كما في بعض الروايات لا يرد ان يقال ان مثل الحج في الواقع من الفطره الانسانيه اصلا مو من اركان الدين من اركان الفطره الانسانيه. يعني ان الله سبحانه وتعالى خلق البشر و في الروايات و دحيه الارض من تحت الكعبه. الان في الدراسات الحديثه يعتمدون على ان الانسان مر بمراحل ست، يعتبرون الانسان الموجود حاليا الانسان العاقل الانسان خردمند على تعبيره. هذه هي المرحله السادسه من تاريخ الانسان، وحسب ما يعتقدون ان هذه المرحله بدات لاول انسان ظهر على الارض لكن في حدود الحبشه، يعني على الساحل الغربي للبحر الأحمر. حبش الآن الساحل الغربي و مكة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. يعني عجيب من عجائب الأمر أن المكان الذي يعتقدون أن الإنسان انتشر من عنده تقريبا مقابل الكعبة، لأن مكة كما شرحنا لكم تبتعد عن البحر الأحمر بسبعين كيلو. مكة تعتبر ساحل، مو ساحل، قریب الى ساحل. جده او یقال وقتها صحیح جده، جده هی ساحل حل البحر بحر الاحمر. و مکه تبتعد عن جده ایضا به 70 کیلو، قریب جدا مکه الى جده، جدا قریب. و ایضا مکه تبتعد عن البحر الاحمر به 70 کیلو. فلذا نستطيع أن نقول مكة على الجانب الشرقي من البحر الأحمر. هذا المكان اللي بيعتقدون أن أول بشر وجد نفس البحر الأحمر على الساحل الغربي، جدا قريب. يعني العجيب الشيء الذي توصل إليه الآن الدراسات الحديثة في بدء هذا الإنسان الموجود حاليا يعبر هنا بالإنسان العاقل أو إنسان خردمند. هذا يقولون المكان الذي وجد فيه هو الساحل الغربي للبحر الأحمر في الحبشة اللي الآن يسمى إثيوبيا. هذا غريب جدا جدا غريب، يعني تنطبق مع رواياتنا بمقدار فاصل بسيط، يعني جدا، يعني مثلا مو نفض مثلا إيران و أوروبا مثلا، البحر الأحمر على الساحل الشرقي و الساحل الغربي مع فاصل مو مقابل له بالضبط. المكان الذي يعينون مو مقابل له بالضبط. على اینکه فما کان فالمستفاد من الروایات ان بناء الكعبه به اصلا بناها آدم و ان به ازاء الكعبه به اصلا البيت المعمور و هو في السماء به منزلت الكعبه الام و عجائب و غرائب بالنسبت الى الكعبه في مجموع الروایات موجوده، امور غریب جدا. فلذا نستطيع ان نقول و اصولا من مزایا آل رسول الله اهل البيت اصولا کانون بسمون به اهل البيت، بيت يعني الكعبه. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت، في بعض الروايات اهل البيت اين اهل الكعبه. ولذا في تلك الروايه المعروفه ام سلمه قالت هي تنقل حديث الكساء، و عائشه هم تنقل، ام سلمه هم تنقل حديث الكساء. ففي هذا الحديث قالت ام سلمه انا ادخل في الكساء، انا من اهل البيت. قال لا، انك على خير ولست من اهل البيت، این لست من اهل الكعبه. یعنی اصولا من مزايا الكعبه نسبت و اهل البيت اليه، و هذه النسبه ثابتتون لخصوص رسول الله و هؤلاء الخمسه يعني الاربع المعروفين و فيما بعد الائمه عليهم السلام. ولذا ليس لاحد من الصحابه ان يقول انا من اهل البيت، اهل البيت منحصر في اهل الكعبه و اهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. ولذا نستفی ان نقول اصولا مؤمن ارکان الدين ليس من البحر نقول ان الحج من ارکان الفطر الانسانی اصلا، لانه يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اساس خلقت الانسان على عباده الله ومعرفته، وهذا الاساس تب يبنى على الكعبه المشرفه ليس من البعيد. اما تعبير باركان الدين صحيح و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الاتيه ان شاء الله نتعرض لذلك. ثم ان سيد الاستاذ يتعرض لهذه النقطه ان الحج من اهم الواجبات الالهيه، امس اشرت الى هذه النقطه. المستفاد من الايات المباركه ان ابراهيم حج، ولكن المستفاد من رواد آدم سلام الله عليه. و امس اشرت الى هذه النقطه فيما بعد لعلنا نوفر لشرحه، وهو انه هل يمكن ان يقال كما في الاحكام فريضه و سنه، في حال الامر التاريخي هم فريضه و سنه. الفريضه ان ابراهيم يرفع قواعد البيت، و ما ثبت بالسنه ان آدم بنا البيت، و ما معنى الفرق بين السنه و الفريضه بالنسبه الى هذا الامر التاريخي؟ ما معنى ذلك بالنسبه للاحكام الشرعيه الواجبات المحرمات؟ شرحنا معنى السنه والفريضه، لكن بالنسبه الى الامور التاريخيه كيف؟ اضف الى ذلك بعد ما صار مجال، يعني رأيت ان المجال غير مناسب. طبعا بالنسبه الى الكتاب الكريم ابتداء في نفس القران الكريم موجود بالنسبه الى الكعبه المشرفه ومسجد الحرام، طبعا مسجد الحرام هو اعم من الكعبه، وان اول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين كما في الرب. وبالمناسبه كما ان القران الكريم تعرض لعظمه الكعبه بها المناسبه وبعظمه المسجد الحرام، وذكر المسجد الحرام فيها عده ايات، منها في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد، وكذلك في الايه المباركه انما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمضافا الى تشريفه بالذكر في القران الكريم، بالمناسبه توجد ايضا روايات كثيره في فضل الكعبه، وفي كتاب جامع الاحاديث بمناسبه هو انصافا عقد فصلا كتابا، يعني فصلا ابواب با عنوان ابواب و بدء المشاعر و فضلها و عللها و جملت من احکامها، و هذا الباب مفصل جدا، هوای مفصل، و فی روایات عادتا نحن لا نقرأها لو کان مجال مناسب بلی. ثم بعد ذلك عقد ابواب با عنوان ما ورد فی فضل الحج و العمره، ابواب و فضائل الحج، و انصافا نعم ما صنع في هذه الجهه. قلت لكم اصل مطلب في القران موجود بانه تاكيد على مساله الكعب، يعني بعباره اخرى 300 صفحه من الكتاب من الجزء الثاني عشر، اظن هذا الطبع الموجود عندي الجزء الثاني عشر في الحج، 300 صفحه من الكتاب حول فضل مكه وفضل الحج والعمره و عللها و منشأها و مشاعرها، و نافع جدا، لكن بعد مجال لا يسر الا كنت احب انه اقرأ الروايات و اشرحها سندن و متنن، لكن هو آیت الله. فعقد بابین و هذان البابان جدا مهمان به اعتبار عظمت الكعبه و الانسان لو يقرأها لا اقرأ. ثم بعد ذلك في القسم الثالث ابواب وجوب الحج و العمره، و المرحوم صاحب الوسائل جعل باب وجوب الحج في الطبعة المعروفة الطبعة الرباني شيخ الرباني الجزء الثامن، لكن أبواب العمر جعلها في الجزء العاشر. و صاحب الوسائل بمناسبة الحج تعرض لعدة أمور، يعني رأى روايات قال مناسبة أبواب السفر و آداب السفر، جعلا في هذا المجال. معناه لا رفت له بالسفر. ابواب المزار، ابواب المزار كان متعارف في رواياتنا وفي كتب الاصحاب كالتهذيب. التهذيب بعد الحج تعرض لابواب المزار، ابواب المزار متعارف. على عین في جامع الاحاديث كذلك انا هواي كنت مشتاق اقرا هذا المقدار فثلاث مع صفحه و من هذا الكتاب تقريبا هي ست من صفحه شوي اقل من ذلك لعله نعم حدود ست من نصف الكتاب في امور مستحب و فضل حج و علل الحج و مشابه داره و يبدا ابواب وجوب الحج من صفحه 301 لان نقرا ان شاء الله اليوم بالنسبه للباب الثاني من هذه الابواب باب وجوب الحج و العمره في العمر مره واحده ان شاء الله تعالى. ثم نسد الاستاذ ذكر اشاره عابره الى الروايات التي ذكر ان بني الاسلام على خمس قال مما في روايات كثيره ذكرها الخاصه والعامه ما افاده رحمه الله صحيحا روايات بناء الاسلام في البخاري موجود فضلا عن غيره. بني الاسلام على خمس و بني الاسلام على خمس عندنا في الكافي و روايات كثيره انصافا كثيره لكن صدر الأستاذ ذكرنا نور وعد كثيرة لم يشر لكن الفرق بيننا وبين العامة لا وزن أذكر الفرق. الفرق بيننا وبين العامة في رواية العامة هكذا بني الإسلام على خمس شهادة عن لا إله إلا الله والصلاة والصوم والزكاة الحق صار وفي رواية الخاص بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج و صوم و الولایه. حالا این هذه العبار للسيد قد توهم الانسان ان هذه روايات بني الاسلام رواها العامه والخاصه لكن هذه النقطه ينبغي ان تراعى في البيت. العامه اضاف كلمه شهاده ان لا اله الا الله و حذف الولایه. هذا المطلب الذي افاده هو انه جعل من اركان الاسلام في روايات رواه العامه والخاصه صحيح هون الحج جعل لكن الخمسه التي ذكرت بلا بعنوان بناء الاسلام عند العامه في صحيح البخاري شهاده ان لا اله الا الله
وما نودي بشيء
افضل من الاسلام تصريح روايات كثيره صوابه. يعني بيان هذه النقطه جدا في غايه الاهميه لانه لما نذكر هذه العباره يتصور ان ما رواه العامه مثل ما رواه الخاصه فيما بني عليه الاسلام لكن الموجود الان في كتب العامه شهاده ان لا اله الا الله والموجود في كتب الخاصه الولايه وما نودي احد بشيء وذربه الان وسنامه الولايه ما شاء الله روايات كثيره في فضل الولايه به المناسبه. و يبقى هذا السؤال كيف الترجيح ماذا نفعل شهادة ان لا اله الا الله او الولاية. ظاهرا الصحيح ما كان عند اهل البيت الولاية و السر في ذلك انه عبر في الرواية عندنا و عند العامة بني الاسلام شهادة ان لا اله الا الله نفس الاسلام مو بني عليه الاسلام اذا قال بني الاسلام يعني بعد ان تحقق الاسلام يبنى على امور اما شهادة ان لا اله الا الله يتحقق به الاسلام مو يبنى عليه الاسلام. ولذا الصحيح انصافا في هذا هذه النقطه سمعت عن المرحوم السيد الاستاذ السيد البجنور رحمه الله و زوج خالتي رحمه الله في بعض المجالات البيت معه فتعرض تنبه لهذه النقطه به نقطه شريفه انصافا جميل انصافا. فالصحيح ما دي صار واضح فالصحيح ما كان عند اهل البيت و اما شهاده ان لا اله الا الله نفس الاسلام به يتحقق الاسلام مو مما يبنى عليه الاسلام. ظاهر هذا التعبير بني الاسلام يعني انه بعد ان تحقق الاسلام يبنى على هذا الشيء هذه القواعد الخمس وهي الصلاه والزكاه و مما لا اشكال فيه. ان شاء الله في ابحاث سابقا تعرضنا و ان شاء الله نتعرض في ابحاث لاحقه انه انصافا اصولا من حقيقه الشرایع الالهیه الولایه یعنی الایمان به ولایت الله. سابقا شرحنا کما فی آیه المبارکه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. الولای اساس و شریعه طبعا فی درجه الاولا الولای الالهیه. و شرحنا اجمالا الان اذکر اجمالا شرحنا فی محلی اصلا شرح کلمه الولایه و حقیقت الولایه و ماهی حقیقت الولایه و قلنا انه اصولا فی حیات الانسان فی حیات اجتماعیه توجد مرحلتان، مرحلت تقنین یا قانون گذاری قوه مقننه به اصطلاح فرض او مرحلت تشریع یا قال له تشریع تقنین و مرحلت اجرا قوه مجریه و تنفیذ. فبالنسبه الى شرائع الهیه التقنین و تنفیذ کلاهما لله ثم تفصیله فی الارتباط بالانسان التقنین للانبیاء و تنفیذ للاوصیاء. فهذه الآیت المبارکه تعرب للولایه به مرحلتیها لله تقنینا و تنفیذا. ولذا قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ذکر کلمه الاطاعة لله المراد من الاطاعة هنا تنفیذا و تقنینا تشریعا و اجراءا یعنی قوه مقننه و مجریه. اطیع الله ولذا قال فان تنازعتم فی شیء ثم کلمه اولی الامر صاحب الامر. فالذی یستفاد من هذه الآیه المبارکه و من بقیه الآیات ان هناك ولایه لله و هی ولایه تقنین و تشریع و التنفیذ و الاجراء و للرسول الانبیاء به صفه کلیه ولایت و تقنین. طبعا لرسول الله شرحنا به مناسبه انشاءالله لعله و فی مناسبات اخر فی مرحلت سنه لرسول الله ولایت و تنفیذ ایمن. و ذکرنا ان المستفاد من جمله من الروایات ان هذا من خصائص خاتم النبوه یعنی من خصائص خاتمیت النبوه ان النبی الخاتم مقننون و یوحا الیه التقنین و یوحا الیه و جعل له التنفیذ. فلذا هو رسول ینبی عن الله سبحانه و تعالی له حق التشریع فی مجال معین عینه الله سبحانه و تعالی له حق و واجب علیه التنفیذ یقوم به تنفیذ و یقوم به رفع به اصطلاح خصوم بین الناس و سمع القضاء و یقوم به ادارت المجتمع جمعا بین تقنین و تنفیذ. لکن للعیم علیه السلام و للعوصی ها التنفیذ. ولذا ذکرنا مرارن و کرارن و تکرارن ان اساس الخلاف بین ما بین سنه کلمه واحد لا یحتاج الى هذه التفاصیل. هم یعتقدون ان التنفیذ للمسلمین لیس لله التقنین لله. و شیعه اعتقد ان التقنین لله و التنفیذ لله. اشکال بیاده این که هم یقولون ان الله سبحانه وتعالى عین و بین احکامه ای انسان من المسلمین استطاع ان ينفذ هذه الاحکام یقوم بها. و شیعه یقولون ان التقنینات الالهیه بما انها فی غایت الغموض و دقه تنفیذم لابد ان یکون به تعیین من الله الاجرام به امر من الله کما جاء فی العبار المعروفه فی المناظر بین زید و غیره. زید کان یقول ان الامامه لیس احدا من الله فقال له ابو بکر الحضرمی و اخو علقمه ابن محمد الحضرمی سمعنا جعفر بن محمد یقول ان الامامه احدا من الله فهل الامامه تو احدا من الله ام امر یقوم به الناس مسلمون. هذا هو سر الخلاف بین و بین السنة. و طبعا فی الغرب بعد ثلاثة قرون فی العالم الغربی جعلوا التقنین و التنفیر کلیه ما للبشر خرجوا عن الامر تماما. یعنی التقنین للبشر قوه مقننه و التنفیر هم للبشر. فلذا مجموع الاقوال الان ثلاثه. ولذا الان اعلموا انه مثلا شبابنا لما يدرسون في الغرب طبيعتا ذهنهم يشبش بها بشنه يتصورون كل شيء للناس التقنين بيد الناس
و تشریع و تنفیذ بیادن، تشریع بیادن ناس ولی اجرا بیادن. مقام تشریع محدود فی ما یرجع الی ادارت المجتمع، و اما تشریعات دائمه لیست واضحه، یحتاج الی شرح الان لیست. تشریعات موقت نعم، تشریعات دائمه به معنا من المعانی نعم، یحتاج الی شرح مفصل الان لسنا. فلذا هذا الامر لابد ان یعلم. انا شرحت سابقا کرام انما قلت هذا الكلام لان جمله من علماء المعاصرین تعرضوا لعنوان خطابات قانونیه، الخطابات القانونیه. ذکرنا المصدر المفهوم از سید الخنساری، سید محمد تقی صاحب قضیه المطر باران به اصطلاح. سید الخنساری یقول ان الخطابات الشرعیه خطابات قانونیه، لیس فیها بعث ولا ظرف. لا ادري هل هذا كلام لمقرره، ما ادري هل هو كلام بعيد من شأن سيد الخنصاري يقول الخطابات الشرعية صحيح روحها روح القانون، لكن الفرق بين القانون اللي الآن موجود عند البشر وبين الخطابات الشرعية أن الخطابات الشرعية قائمة على الولاية، والولاية ما ممكن من دون فرض بعث وزج. یعنی الفارق الاساس فی القوانین بشری لا یرون هناک ولایت لاحد، لا یعترون ناس یردون حالا شیع نعمل، ناس میردون لا نعمل، ها که باید تکلم. لکن فی الاحکام الالهیه روح ها روح القانون، به معنی اللي ذکرنا فی قبال قوانین عبد المولا روح ها روح القانون، لکن قطعا فیه الولایه. و نحن تعرضنا لهذا البحث بمناسبة حتی في بحث تنجيز العلم الإجمالي، قلنا لو كنا نحن وحسب القاعدة في القوانين البشرية العلم الإجمالي قد لا يكون منجزا، بخلاف الشريعة القانون يكون منجزا العلم الإجمالي. شرحنا عدة موارد هذا البحث مفصلا في مجالاتي الآن لا نريد الخروج عن ذلك. على أي حال في هذه الروايات تأكيد بأن الإسلام بني على هذه الأمور الخمس منها الحج، وهذا مما لا اشكال فيه. ثم قال الاستاذ رحمه الله وصرح الكتاب العزيز بتشريعه ووجوبه، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ان شاء الله بالنسبه الى هذه الايه و بعض روايات الوارد في تفسير الآية المباركة نتعرض إن شاء الله تعالى في محله هناك يأتي الكلام فيه. فقد الكلام يبقى في هذا المجال في هذه النقطة، وهي نقطة مهمة جدا، وهي أن المعروف بين علمائنا أن وجوب الحج مستفاد من هذه الآية المباركة ولله على الناس. طبعا هذا التعبير الموجود هنا لام وعلا، و تعرضنا في ابحاث الاصول مفصلا الالفاظ الداله على الوجوب، منها صيغه افعل، منها اعاد صلاته، منها يعيد صلاته فعل الماضي، منها الفعل المضارع، منها الجمله الاسميه. مثلا زيد قائم، يا كن مثلا انت قائم، يعني مثلا زيد خارج يعني يخرج من الدار. فهل الجملة الاسمية تستعمل في مقام الانشاء بمعنى الوجوب؟ ذكرنا كرام مرارا ان السيد الاستاذ رحمه الله سيد الخوي في الجزء الاول من المحاضرة او في الجزء الثاني، في الجزء الثاني اظن، ناقش في ذلك، قال لم يستعمل الجملة الاسمية في الوجوب. نحن ذكرنا ان الجملة الاسمية بانواعها المختلفة مستعملة في الوجوب على المعروف بينهم، منها قوله سلام الله عليه المؤمنون عند شروطهم، وهي جملة اسمية يراد به الوجوب، يعني يجب على المؤمن أن يقف عند شرطه لا يتجاوزه. المؤمنون عند شروطهم، ولذا المعروف بين فقهائنا وفقهاء حتى العام لعله سألان لا أستطيع أن أنسب الآراء، لا أستطيع أن أقول معروف، يستفاد من الحديث المبارك أمران، وجوب الوفاء بشرط تكليفا، والامر الثاني ثبوت الخيار عند التخلف، هذا يحتاج الى شرح في محله مذكور. و من موارد الجمله الاسمیه هذه الايه ولله على الناس حج البيت، این جمله اسمیه، لام و علاوه حج البيت، لام لله مبتدا خبر مقدم و حج البيت مبتدا، و هذه الجمله الاسمیه هنا مستعمله في مقام الوجوب على المشهور، و منها ما كان به ظاهر الجمله الاسمیه است، لا نحتاج الى هذا، لام و علاوه و اند و ادوات كذا، كما في قوله عليه السلام في قول رسول الله از زعیم و غارم ولی عاریت و مردوده، ای جمله اسمی هل عاریت و مردوده یعنی یجب رد العار هل آین ما افاده الاستاد رحمه الله هذا العرف هم الان زید خارج یعنی اخرج متعارف الان هم موجود اندن ما بی مشکل الان که به مکان فالمعروف بین علمائنا کما ان المعروف بین علمائنا ایضا ان وجوب الحج منوط بالاستطاعه مشروط عفوا و تعرضوا بان الواجب اما مطلق و اما مشروط مثلا وجوب الصلاه مطلقا لكن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه و خصوصا اشتهر في كلماتهم ان المراد من الاستطاعه القدره طبعا الان لا اريد الدخول في هذا البحث ان شاء الله في محل المناسب اتعرفت بما ان هذا المطلب جدا مشهور اتعرض لنقطه في ذلك اعرض بخدمتكم مثلا السيد الخوي رحمه الله بالمناسبه هنا السيد الخوي في نفس المستند الجزء الاول بله في صفحة 77 من الجزء الأول الاستطاعة من حيث المال عبارة العرب ثم قال في العرب لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج هو رأى كلمة الاستطاعة ابتداء جعلت بمعنى السيد الخوي ليس غرضي شرح المطلب إن شاء الله فيما بعد يقول لا يخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة هذا البحث شرحناه مفصلا انصافنا من جملة الابحاث الغامضة في الاصول يعني المعروف بين علماء الاسلام سنة و شيعة ان شرائط التكليف منها عامة ومنها خاصة فشرائط التكليف العامة اربعة المعروف عندهم شروط التكليف العامة اربعة العقل والبلوغ والقدرة والعلم بین سنه ها دو معروف بین علماء انا علم لیس من شروط تسویه و تخته و الاخره فصار المشهور عندنا ثلاث العقل و البلوغ و القدره و شرحنا ان جمله من العلماء ناقشوا في القدره ایضا قالوا القدرت لیست شرطا العجز و عذر اذا كان عاجزا عذر و شرحنا اجمالا في الجزء الثالث اظنهم المحاضرات السيد الخوي صفتا هو تعرض بتفصيل ما ثلاث صفحات صفحتين بان القدره شرط اون اول عجز مانع هو اختار هناك ان العجز مانع السيد الخوي نفسه بس قلت كرارا مرارا هذا الكلام مخالف لبقيه كلماتي كلها لكل كلماتي الظاهر من كلماتي في بقية المجالات القدرة شرط وهذا هو رأي المدرسة الأصولية المعروفة الآن يعني النائني وغيره طبعا ذهب أيضا بعض الناس إلى أن القدرة ليست شرطا وتفسير القدرة ومراتب القدرة شرحناها خصوصا في بحث الترتب بمناسبة ولا مجال لا حاجة إلى التكرار في ذلك فهذا الكلام الذي قاله الأستاذ رحمه الله مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن في الحج كسائر التكاليف هذا المطلب قلت لكم بالنسبة إلى الخطابات يرى العجز عذرون خصوصا وأن هذا مبني على انحلال الخطابات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل الله على هذا الرأي يعني الله لله علیه و علیکم و علی زید و علی عم ینحل الخطاب فإذا ینحل الخطاب الخطاب الى العاجز غیر صحیح فحینه اذن لله علی الناس حج البیت یشمل من کان متمکنه اعتبار و قدره که سایر تکالیف و واجبات و آیه کریمه ایضا تدل على ذلك ولا تزید على حکم العقل الآیه القدره فی کل الامور فان الاستطاعه المذکوره فیها هی القدره و التمکن. صار واضح؟ نعم فی ما بعد الاستاذ هذا لا اريد اشرح كل كلامه هل من دار صار بناء الاصحاب بما ان العقل يحكم بشرطيه القدره وهذا حكم عقلي فاذا فرضنا في مورد ذكرت القدره في لسان الدليل تامل فحتما القدره لها وجه ولها ما يحتاج الى ذكر القدره ولذا اشتهر ان هذه القدره هي القدره الشرعيه فكل حكم مقيد بالقدره العقليه و اذا ذكرت القدره في لسان الدليل يراد بها قدره خاصه الله لا يحتاج الى ذكر القدره القدره شرط عام من شروط العام هذا المطلب صار فلذا اسهل اصطلاح في كل التكاليف اللي لا تذكر فيها القدره القدره فيها عقليه في خصوص التكاليف التي تذكر فيها القدره القدره شرعيه ولذا رأيت عبارت السيد ولا تزيد على حكم العقل فإن الاستطاعة المذكورة فيها هي القدرة والتمكن فالآية إرشاد إلى ما حكم به العقل ويكون العقل بمقتضى العقل والآية المباركة واجبا عند التمكن والقدرة. نحن كان قرارنا فقط هذه النقطة وهذا شيء غريب أنا أتصور عجيب صار في البين اشتباه في البين يعني شيء غريب صدر ما شاء عليه الأصل الموجود في الآية المباركة ليس هي الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا استطاعة السبيل مو القدرة الاستطاعة و السبيل بمعنى الطريق يعني سهولة السفر يعني السفر يكون طوع إرادته عنده مصطفى يعني طوع إرادته متى فهذه الآية المباركة فيها قدر خاص عجيب من الأستاذ رحمه الله كتب هذا يعني في بين مثلا باب الاستطاعة حقيقة كلهم يقولون استطاعة فتصور يعني عجيب يعني تصوروا أن الشرط المذكور في الحج هي القدرة والقدرة شرط في جميع الأحكام بينما المستفاد من ظاهر الآية المباركة ان القدره يراد بها قدرت السفر مو قدره على السفر لم يتامل انا في تصوري في معنى الايه في موارد من الروايات في تفسير الايه المباركه استطاعه السفر يعني سهوله السفر لان السفر كما لذا اشتهر عند القدماء از سفر قطعتون من سقر سقر جهنم از سفر قطعتون من سقر سفر کان سقر یه صعوبات یعنی و لذا انو واقعا هم الان متحیر مثلا ذاک زمان افضل قبل میت سنه یقرون هذا دعا الله مرزون حج بیتی کل حرام فی آمی هذا مثلا من کان فی خراسان سید البجنود رحمت الله علیه کان یقول من بجنورد الى مکه سبعت اشهر به طریق و سبعت اشهر رجوع هم یعنی اربعت اشهر شهر یعنی به نصف لها اولا ما کان ممکن الحج فی کل سنه فی آمی حالا فی کل ها الا به نحو القضیت الحقیقی من کان فی المدینه فی الکوفه فی العراق معقول هم یقال فی مکه را شخصا سألو من این انتقال من البصره قال اهلا به جیران الله همسایه خدای جیران قال کیفی جن نحن بصره مسافه بعید بین ما بین البصره قال صحیح انتم من البصره انا من خطا و خطن به اصطلاح انا خرجت من بیتی قبل خمس سنوات الیوم صد دلالت خرجت من بیتی قبل خمس سنوات فلذا اهل البصره دون جیران الله همسایه خدا نحن جای من مکان بعد خمس سنوات در ذکر تو که بارن ان الحاجی مولا حدیث از ولی شیف سما بالحاجی دن حج با که زمان هوا عجیب کن هو حجه طال ثلاث سنوات یعنی من خرج من سبزوار الا ان رجع الى سبزوار ثلاث سنوات طبعا ذهب الى بیت المقدس و الى العتبات و الى بعض المدن مثل اصفهان و لفتر من الزمان یعنی بالاضافه مون کلو علایل مجموع سفر حجی من حین خروجی من سبزوار الی حین رجوع الی سبزوار طال 3 سنوات و الان خصوصا رئیس اصدقان من مثلا من الخلیج 4 ایام فی الحج یعنی لیلت عرفه جون یعتمرون عمر مفرد و یوم عرفه و بعد یوم 10 و 11 و 12 و 13 یرجعون للبلاد یعنی 4 ایام یحجون حجا تمتعا کاملا من دون ایه مشکلات خود ما هم سیارا مثلا یه نامون به سیاره ما کش حاج نامون فی مکان آخر یه بیتون خصوصا سیارات عربی و خلیجی سابقا یسمع الاب الدخول علایه که به مکان فقروی انهو ینبغی ان یلاحظ ان مراد الآیل اصلا اتصور مراد الآیل اونباره که لیس من کان قادرن کما تصور الاستاد و لیس المراد من کان قادرن علل سفر ولو مشیان من کان سفر طوع ارادتی طوعا لهو سهلا لهو اذا صح هذا المعنى فالحج واجب مطلق مو واجب مشروع فالنقطة الاساسية طبعا الان مشروع على السنة الاصحاب على حج واجب مشروع او على ما قاله مثل صاحب الفصول واجب المعلم ذكرنا تفاصيل البحث في محله في الاصول على ان تبين انه لو كنا نفهم الايه المباركه هكذا لذا رايت ان شاء الله اقرا الروايات رايت في روايه واحده في دائم الاسلام قال استطاعه السبيل ان يكون واي دقيق انصافا صاحب دائم رجل عالم انصافا ودقيق جدا استطاعه السبيل مو الاستطاعه یعنی الحج یمتاز به نقطتن هذه فریضتون الهیتون تتوقف على سفر مو کل انسان تمکن من اتیانه عامت الناس لا اهل مکه عامت الناس یحتاجه لسفر لمکه فلیس المراد من کان سفر مقدورا له ولو به صعوبت مثل یمشه للحج لیس المراد القدر كما تصور الاستاد رحمه الله ولا القدر على السفر بل المراد ان يكون السفر سهلا له سهوله السفر لاحظوا ولذا في روايتنا موجود لابد ان يكون له زاد وراحله راحله في زمان طائر يركب طائر يعني بامكانه ان يمشي مشيا من الكوفه الى والا كثير من الناس اللي في الكوفه يجب عليهم الحج لانه بامكانه ان يمشي الى الحج و هذا موجود ان جمله من العرفا خصوصا كانوا يمشون للحج في كتاب تذكره الاولياء للعطار يذكر بعض الصوفيه من خراسان كان يمشي للحج 6 اشهر بالطريق يحرم من خراسان الى مكه 6 اشهر في ثوب الاحرام في الطريق في الحراره في الصيف في الشتاء يعني واقعا حاله عجيبه 6 اشهر بالطريق يقضيه بالاحرام و نذكر ان شاء الله تعالى و يقال مثلا كثير حج وهذا احمد بن هلال اللي ورد فيه توقيعات في لعنه من جمله امور الصوفي المتسنى كما في بعضها حج 54 حجة من بغداد اظنه 20 منها ماشيا على قدمه يعني واقعا حالات عجيبه وغريبه فهل هذا الانسان اللي يتمكن من المشي يجب عليه الحج انصافا ليس الفتوى على ذلك ولذا تأکید کان موجود از زاد و راحله لأن به زاد و راحله یسخل و سفر للانسان زاد لأنه اذا زاد ماهنده یعنی به طریق میشه یاکل علف ملف ایشی به طریق شاف مدن یسید حیوان لا رواد لا لابد ان یکون له معه طعام به مقدار سفر الحج مو انه ای شیء به طریق هست ولابد ان یکون له راحله یکون سفره سهلا مو مشیان از صرفی ذکر زاد و راحله لبیان سهولت سفر لا لبیان القدر على سفر ولی دلو کنن نحن و هاده الآیه المبارکه انصافاً المستعد فرضنا فهمنا من الوجوب کما علیه المشهور انصافاً المستفاد من لله على الناس حج البيت بنان على هذا یجب الحج لله على الناس، ولكن سيأتي ان شاء الله تعالی ان اللام و علا مضافا للوجوب يفيد اكثر استقرار الامر في ذمه. لام و علا که علیه مثلا الف تومار، لام و علا لا تفید الوجوب فقط الحکم تکلیفی اصر اضافتن الى حکم تکلیفی یستفاد من حکم وضعی ایران و هو الاستقرار في ذمه. انشاءالله نشرح هذا في محله المناسب بمناسبه. فبناء على هذا الكلام الذي الان ذكرنا ان المستفاد من الآية المباركه ان ولذا بناء على هذا من المحتمل قویا ان المراد بحج البيت ليس فريضه الحج، المراد به قصد البيت. یعنی من کان مستطیعا للسفر، من کان السفر سهلا له، یجب علیه التوجه الى البيت، یجب علیه التوجه. فالتامل فالمشروط بالقدره الشرعيه المشروط باستطاعه السير هي التوجه الى مکه، مو نفس العمل، مو وقوف به عرفات ولا نفس العمر. الثابت عليه الحج والعمرة ذهابه للحج والعمرة إلى مكة المكرمة. صار المعنى واي خلف المعنى. هذا مشروط بسهولة السفر. متى يجب عليه الخروج؟ إذا كان السفر سهلا له، مو إذا كان السفر مقدورا له ولو بالمشي ولو ب تکدی به گدای طریق مثلا یتسول من الناس، یسأل من الناس انه اعطونی طعام اعطونی کذا، لا لابد ان یکون له زاد طعامه معه راحله وسیله للسفر فی کل زمان بحسبی ذاک زمان بالفرس بالبعیر بالکجاب بالکنیزه، کنیزه کجابه یعنی به هذه الامور و فی زماننا بالسیارات بالطائره بالباخره فی کل زمان به حسب راحلتون به حسب ذاک زمان. فالذی یستفاد، هذه نکته هوای مهمه، یعنی بحث مهم جدا. فوجوب الحج لیس مشروطا وجوب مطلق، المشروط وجوب الخروج الى مکه، و شرط هم لیست القدره کما تفضل استاد، الشرط سهولت السفر.
سهولت به حسب افراد مختلف
طبعا. الان زمان ما مثلا ثبت نام تو اداره حج میخواد و پیش بدن و سهمیه بدن و تمام این، حالا یک کسی با قاچاق با دزدی و قاچاق و مثلا خطر انداخته، این معلوم نیست، نه این سهولت سفر نداره. فرض کن میگه اگه من برم حج منطقه ما خطرناک، دوز میاد خونه و زندگی میبره، این سهولت سفر نداره. لذا تأملوا سهولت سفر به معنا السفر حقیقت و السفر شرح نمفصلا امر نسبی و ذکرنا ان صلات المسافر الصحیح حکم المسافر القصر لا اذا ضربتم في الارض مو اضرار في الارض، اضرار في الارض امر مطلق ليس نسبيا. الانسان يمشي في الصحراء و ذكرنا مرارا و كرارا كلمة الارض مثل زمین في اللغة الفارسية تأتي بمعاني مختلفة، منها المكان الذي انسان يجلس عليه، منها كرة الارض كلها، منها وهذا في القرآن مذكور الارض في مقابل المدينة، هذا اصطلاح اذا ضربتم في الارض یعنی اذا کان مکان محصور بالبیوت هذا یسمى مدینه، اذا خرج من هذا المکان المحصور هذا صحرا یسمى ارض، اذا ضربتم في الارض. فالارض كما في اللغه زمین، ما که در لغت مثلا میگه زمین خوردن، زمین خوردن این که اکلت الارض. ارض له معانی مختلفه في اللغه الفارسيه في اللغه العربيه، من جمله المعانی في هالكلمه اذا ضربتم في الارض یعنی المکان الذي ليس محصورا بالبيوت، ولذا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ارض قالو یحمل الآیه المبارکه علی قطاع رأزن، اونایی که سر گردنه میگیرن. اذا سرق فی المدینه حکمه قطع الید، اذا سرق فی الطرق حکمه آیه المحارم. فرق بین صار واضح لکن اونایی که راه قطاع طریق به اصطلاح سر چهار گردنه گیر، ذاک المفسد فی الامر، هر دم یراد بیه از صحرا الواسع. فلذا من سرق فی المدینه حکمه قطع الید، اما من کان فی الطرق العامه و یسلب الحجاج مثلا یسلب المسافرین و یاخذ اموالهم اسرق اموال، هذا حکم و حکم ان یقتل ان یقتل و یسلب و تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، هذا حکم المحارب الذي نصب الحرب لله و لرسوله و سعى فی الارض فسادا. ولذا اشتهر حتی فی کتب السنه ان المراد بالآیه المبارکه قطاع الطریق، من كل واحد انا يقول مفسد في الارض، لا مفسد في الارض فيعد، لا خصوص ارض مو في المدينه، ارض معنى صار واضح، الذي قطاع الطريق في الطرق العامه يسلبون الحجاج يسلبون المسلمين مسافرين، هؤلاء هم قطاع الطريق وهؤلاء هم المفسدون في الارض وهؤلاء هم المحاربون لله. اي نقاط انا اخرج عن البحث تدون هذا البحث لايام العطله، اخرج عن البحث لتنوير الفكر يصير. فإذا كان الموضوع ضرب في الأمر له أثران، أما إذا كان الموضوع مسافر وشرحنا مفصلا أن الموضوع مسافر مو ضرب في الأمر، مسافر عنوان نسبي. ما معنى عنوان نسبي؟ يعني تلاحظ نقطة معينة، ابتعاد الإنسان من هذه النقطة سفر، تلاحظ نقطة معينة. هذه النقطة اشتهرت في ألسنة العلماء بالوطن، لكن في الواقع السفر أهم من الوطن. في المكان مقر الإنسان، محل حياة الإنسان، بيته وأحزاده وغراضه وكل شيء موجود عنده، يبيت هنا، أولاده هنا، زوجته هنا، حياته هنا، مراجعة الناس له هنا، يسافر لمكان آخر يرجع لهذا المكان. ولذا قلنا الصحيح ان المبدا هو مقر حياتي مو خصوص الوطن، هذا الفرق بينهما صار واضح. فاذا كان الحج مبتني على السفر و فالسفر هكذا، الانسان يبتعد من مقر حياته يذهب الى مكان الى ان يرجع الى مقر حياته، هذا اسمه سفر. هذه اللغات ينبغي ان تحلل بدقه. طبعا هذا الانفصال عادتا فيه مشاكل، عادتا اولا بعض الانسان في وطنه افرض في محله راحته استراحته نومه ساعات نومه ساعات اكله مرتاحه، اما اذا صار في السفر هذا شيء ما موجود. اذا صار في مكان بارد لا يتحمل، في بيتي يتحمل، في مكان حار لا يتحمل. فلذا السفر له شؤون مختلفة، تعملوا منها اذا سافر و خرج من محل مقره يحتمل انه يفصل عن عمله، باز نشست میشه، يخرج عن شغله، يفصل عن عمله، يحتمل ان اولاده مثلا خصوصا ذاك الزمان سنه يروح للحج يرجع، اولاده يصيرون فاسدين مثلا يحتاجون الى اشراف اولاد. يعني اذا تلاحظون من عنوان السفر فيه عده مشاكل، لاحظتم يحتاج الى معون زائده، يحتاج الى قدره الانسان، انسان يكون رجل كبير السن في بيتي جالس، اما انه يركب سياره ويسعد وينزل ويروح الى مكان وكذا، هذا كل فيه تعب شديد، يعني انواع التعب موجوده فيه. فلذا بالنسبه الى الحج اذا نلاحظ بالنسبه الى السفر عده متاعب موجوده، مو متعب واحد. النقطة الفنية أنا قلت هذه النقطة لأن هذه النقطة تتكرر إن شاء الله إلى آخر مبحث الاستطاعة. النقطة الفنية ماذا نفهم من الآية المباركة؟ الاستطاعة ما هي؟ سهولة السفر بجميع نقاطه، نقاط السفر يعني، الذي طرحه علماءنا هكذا. قال بعضهم لم أجد تصريحا بذلك، نعم وإنصافا هذا الرأي لا بأس به لكن ليس له قائل، ان المراد سهولت سفر به جمعی شعونی مزاجه و حالته یستطیع مثلا اکله و عیشه و نومه و راحته مثلا اطفاله و یفسدون لا یفسدون یفصل من عمله لا یفصل اصلا الى راه لمدت سنه الى الحج و رجع اصلا ما عند شغل کیف یعیش هذا است کیف و اولاده و یعیشون یعنی اذا فرضنا یرید الحج لابد ان یلاحظ سهولت السفر من حین المبدا الى المنتهى تخلیه السر و من جملت شؤون سهولت السفر به جمیع هذه المراتب هذا رأی لا بأس به انصافا اجمالا لا بأس به لعله بالنظر الى ظاهر الآیه المبارک اجمل من غیری لکن المشهور بین اصحاب دون رئیس زکر انا اکرر هذا راحتی کن تکرار حتی ید خود فی بینکم معروف عندهم ان الاستطاعت لها حد والباقی یدرس من جهت تزاح مو من جهت الاستطاعت یعنی اضافه رمنا له زادون و راحلتون و تخلیت و سر طریق این لیسی بیا قطاع طریق و کلن و صحه تمکنه جسمن من داله حالا مصطفیان خلاص مصطفی هوا خب اذا ذهب یفصل من شغلی حالا مانع اون تلاحظ النسب بین حالا بین الاستطاع ایهما اهم یعنی مو جمیع ما یعتبر فی سهولت سفر معتبرون فی الاستطاع سارو هذه نکته فقهیه ذوق الفقهی هونه ها انا شرحته قبل وقتی الذي يظهر مثلا من السيد اليزدي ان الاستطاع به 3 و 4 و 5 والباقي من جهت تزاحم لا من جهت صدق الاستطاع الرأي الاول كل ذلك من جهت الاستطاع يعني استطاعت السبب يعني سهولة السبب زمان یه وقتی با مرحوم آقای عطایی بود هم شریف شون میلش به همین رأی بود اما قائل نداره لا یوجد قائل بیه الان داره لیکن انصافا حال رأی به حسب دار الهی مبارک لا برسیبه اصلا الاستطاع متوقفتون علی هذه الامور کلها لیکن المستفاد من کلمات الاصحاب ان الاستطاع بالزاد و راحل و تخییت سر و صح و الباقی یلاحظ النصف بین و بین وجوب الحج اذا كان وجوب الحج يقدم عليها اذا كان ذاك اوجب ذاك يقدم الحج نقطه فنية النقطه الفنيه تبين يعني مثلا افرض ابنه يصير فاسد هذا من جهه التزاحم يرى التزاحم بين وجوب الحج وحفظ البلد يرى التزاحم بين وجوب حفظ البلد بين وجوب الحج ومساله ان بيته لا يسرق اذا ذهب للحج هو عند صحة وعند زاد وراحلة وتخلية لكن يحتمل إذا راح الحج بيته يسرع اللصوص تتعرض لبيته يقولون هنا تلاحظ النسبة إذا فرضنا عنده بيوت مختلفة كثيرة بيت واحد يسرع وجوب الحج مقدم عليه وجوب
الحج آیا منافاتی ندارد یعنی که قاعدتا حج سختی را دارد
حالا این چون غیر از جهت اون به اصطلاح انشاءالله متعرض میشیم به اذن این تبارک و تعالی که شاید این مطلب از خود روایت استفاده بشه به مقارن نرسه اصلا استطاعت حدی داره خود ما هم همین رأی قبول رأی سیزم استطاعت حد داره بقیه تزاهمه البته تزاهم به معنایی که عرض خواهیم کرد خب علای حال فشیع الذی هنا الان انا ارید اشرح ابتداعا هل الوجوب مستفاد من هذه الآیه المبارکه لله علی الناس حج البیت كما هو المشهور و هل هذا الوجوب مشروطون هذا نتعرض لهم الان شرحت لكم اجمالا حتی يكون ببینكم ان شاء الله تفصیل او فی ما بعد ام الوجوب مستفاد من آیه اخرى و حج البیت مراد به عمل الحج یا مراد به قصد البیت اقول و اجمالا ذکر از الآیه المبارکه هذه الآیه المبارکه فی صورت آل عمران ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فی صورت آل عمران یقال صورت آل عمران به کامله ها نزل از یه قضیت المباهله که نزلت حال سوره به کامله ها فی الوفد الذی جاء من الیمن یعنی من حضرموت فی الواقع من مدینه نجران یه مدینه مسیحیه و جمله من کبار العلماء المسیح رتبتهم العاقب و سید. انا حتی سألت واحد مسیحی بسرای زن فرهنگی سفارت ایتالیا پیشونم که العاقب و سید الان من رتب کلیسا بسا من رتب عالم المسیحی ظاهرا ما کان یعرفو جیدا انا من الان لا اعرف انه لان المتعارف عنده تعبیر ما موجود عاقب و سید کان یقولون فیه ما رجلان عاقب و سید و حال و هما من اعلا مراتب رتب عالم المسیحی علی انا شخصا لا اعلم. فیقال ان السور به کاملها نظر فی هذه القضیه فی المباهله بین رسول الله بین الوفد المسیحی و هذه القصه ما یعنی واقعا قضیه المباهله مع قطع نظر عن الجهات التي في ذكر اهل البيت فيها عجائب منها في التاريخ موجود انهم لما دخلوا المدينه ظهر رسول الله ما موجود بعد من سفر الحج كان جاي ف جعلوا الناقوس في داخل مسجد النبوي هاي عجيب هذا شيء غريب جدا جعلوا الناقوس في مسجد النبوي ورسول الله لم يرد عليهم شيء غريب هذا يعني انا مشغول چای اونم بشه شیء غریب الان لا اصافی ان افسر هذه الظاهر اذا صح يدل على مرونت الاسلام یعنی على مراعات الاسلام لاحترام الاخرین هو عجیب هذا شیء یعنی يجعل الناقوس في داخل مسجد النبی
كما يصلون
الى المشرق كما يقال مثلا صلاة الى بيت المقدس و الى المشرق يحتاج الى شرح الان ليس الامر فعلى این وقيل كل سور نزلت في هذه القضيه وقيل 80 آيه وقيل 40 آيه هذه الايه المباركه من جمله سوره آل عمران و يقال اصل هذه الايه انما نزلت للمقارنه بين المسجد الحرام و بين مسجد الاقصى كان اليهود يقولون ان مسجد الاقصى بني قبل المسجد الحرام فلذا هو اقدس باعتبار بناؤه قبل المسجد الحرام فالآية المباركة تعرض لهذه النقطة ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة لا ليس المسجد الاقصى هو اول ما بني اول ما بني تاريخيا المسجد الحرام مباركاً وهدىً للعالمين لأنه هذا النقطة مهمة نحن في أثناء الكلام نذكر جملة يستفاد من مجموع الروايات بالتأمل فيها أن جميع الأنبياء مبعوثين إلى أمم خاصة إلا رسول الله لأنه الآن في رواية موجود أولو العزم بعث إلى جميع البشر لكن يستفاد في رواية موجود لكن المستفاد من الآيات المباركة حتى موسى بعث إلى بني إسرائيل مو جميع البشر إنا أرسلناك للناس كافة من خصائص هذه الشريعة الخاتمية من خصائص خاتم الأنبياء بعث إلى جميع الناس هذه النقطة التي تأملوا هذه النقطة جميع بحث عقائدي هذا في أصول عقائد يذكر لكن و تفسيري لكن إنصافا نعم موجود في رواية كما قلت لكم أولو العزم أنه بعث إلى البشر جميعا لكن إنصافا ظاهر الآيات حتى أولو العزم باستثناء رسول الله مبعوثون إلى أمم معين موسى مبعوث إلى أمم معين عيسى إلى أمم معين شعيب كلا وإبراهيم سلام الله عليه باستثناء رسول الله إنا أرسلناك رحمة للناس بقية الأنبياء حتى أولو العزم ظاهرا الى امم معين فهنا مبارك بلاحظوا ان اول بيت موضع الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لكل البشر ف فی قبال مسل اقصا المسل اقصا الذي كان لبني اسرائيل. قلت لكم طبعا هذا البحث يحتاج الى بحث الان لست في هذا المجال، لان كما قلنا في ظاهر روايه ان الايات هكذا، لكن ظاهر الايات ليس كذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيها آيات بينات، شواهد موجودة فيها في مسجد الحرام، آيات بينات. مراد من آيات بينات شواهد موجودة على أنه قبل المسجد الحرام. أقصى مقام إبراهيم يقرأ الآيات، يعني على آية المباركة في مقام التفصيل بين المسجد الأقصى و المسجد الحرام و فضل مسجد الحرام على المسجد الاقصى. من جمله الايات مقام ابراهيم. الله مقام ابراهيم صخره حجر، كان يقف عليه ابراهيم و يبني الجدار، جدار الكعبه. فمعنى ذلك ان مسجد الحرام بني على يد ابراهيم، وهذا كان قبل مسجد الاقصى. فيها ايات بينات مقام ابراهيم، منها من جملة الفوارغ أن مسجد الأقصى ليس حرما ومن دخله كان آمنا، أن المسجد الحرام حرما حتى لو كان مجرما إلا صور معينة، من دخله كان آمنا. هذا الفرق الثاني، أولا زمانا قبل المسجد الحرام، ثانيا من جملة الأحكام مسجد الحرام من دخله كان آمنا، اما المسجد الاقصى من دخله لم يكن آمنا. الان قال اليهود يضربون المسلمين في المسجد الاقصى، ومن دخله كان آمنا. الفرق الثالث، ولله على الناس حج البيت، يعني مسجد الاقصى لا يجب الحج اليه، المسجد الاقصى صار واضح، المسجد الأقصى لا يجب الحج عليه إليه، اما بالنسبة للمسجد الحرام لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا هذا التفسير كان صحيح فالآية المباركة ليست في أصل تشريع الحج. تأملتون نقطة الآية المباركة ناظرة إلى فارغ بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم يستفاد من هذه الآية المباركة أنه إجمالا الحج إلى المسجد الحرام كان واجب بخلاف المسجد الأقصى، أما الآية ليست في مقام إنشاء الوجوب، يخبر عن حال موجود بين الناس. يقول أيها اليهود أنتم يجب عليكم الحج إلى المسجد الأقصى؟ لا، أما بالنسبة إلى الناس كلهم يحجون. ولذا قلت أمس شرحت أن المشركين هم كانوا للحج. قلت لكم المستفاد من مجموع الروايات إبراهيم سلام الله عليه اسمه مذكور في من حج، موسى مذكور، عيسى لم نقرأ بعد الروايات، من المجوس لم يذكر أحد أن المجوس كانوا يحجون، مشركين هم كانوا يحجون. هذه طوائف ثلاث يعني انبیاء و مشركون نقل عنهم الحج، يعني نقل عنهم الذهاب الى مسجد الحرام. فيستفاد من هذه الآيات المباركه بناء على هذا اجمالا حج البيت كان واجبا كان ثابتا وجوبا لعله من جهت لام بخلاف المسجد الاقصى، حجه لم يكن ثابتا. سلام. إذا كان هذا معنى الآية المباركة فالآية ليست في إنشاء الوجوب.
يهود يأتي بمكة،
يهود ما كان ترك مكة، أنت شرحنا مفصلا يهود والنصارى تركوا مكة، ولذلك من جملة الاحتجاجات لرسول الله أنت تقولون إبراهيم أبونا أيضا أبو الأنبياء. خب إبراهيم حج، مقام إبراهيم موجود في التوراة هم موجود، هم شرحت و داره بیانتون داره. فکیف انتون ترکتون الحج الیهود و النصارى، ولذا فی روایاتنا موجود من صار مستطيعا و ترک الحج یقال له عند موته موت یهودیا او نصرانیا. المشركون كان یهودیون لكن یهود و النصارى میهودیون. المشركون کان یحجون طبعا شرح در امس حج هم شرکی و نیدن فی نفس الله عبادات هم جعلوها شرکیت هم من آل حج علیه که به ماکان از سؤال الان هنا هذا الذي الان اريد الدخول فيه اجمالا ان الايه المباركه يستفاد منها وجوب الحج المشهور بين عامه السنه نعم الايه المباركه يستفاد منها وجوب الحج تاملوا وهذا الوجوب مشروط فلذا لما جاء الى الاصول بحثوا عن هذا البحث الواجب المطلق كالصلاه والواجب المشروط كالحج و فی ما بعدم فی مبحث مقدمت الواجب تعرض لهذا البحث المفصل و اضاف الیه صاحب الفصول من اصولی شیعه الواجب المعلق الوجوب المعلق و آمن بالوجوب المعلق الى آخر کلمات اللی تعرض لها الاصحاب لکن الکلام هنا ابتداء نحن الان نريد ان ندخل فی هذا البحث شوی انشاءالله معنا فی هذا البحث انه هل وجوب الحج مشروط طبعا تفصیل هذا البحث ياتي في بحث الاستطاعه والاثار تاتي هناك لكن قلنا قبل الدخول في ذاك البحث نذكر الروايات والاصل في ذلك هل هذه الايه تدل على الوجوب والوجوب مشروط ام هذه الايه تدل على الوجوب لكن وجوب الخروج الى الحج مو وجوب الحج نفسه وجوب السفر عندنا رواية مهمة و تقريبا رواية أساسية جعلت بصور مختلفة و بأشكال مختلفة نقلت و لا بأس شوية أنا أتعرف إن شاء الله راجع بكتاب جامع الأحاديث الآن أقرأ من الكتاب جامع الأحاديث المجلد الثاني عشر بهذه الطبعة الموجودة عندي ظلان طبعاته اختلفة الباب الثاني من أبواب وجوب الحج صفحة 306 جمله من هذه الروايات اوردها صاحب الوسائل في الجزء الثامن من كتاب الوسائل هو التاسع الان رحم الله في باب وجوب الحج ومنها جمله منها في الباب في باب العمره في الجزء العاشر جعل باب لعنوان العمره هناك اورد الروايه انا الان اقرا روايه من جامع الاحاديث و لنا تعليق عليه الروايه الاولى رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر قلنا الشواهد كثيرة على أن هذا من كتاب ابن أبي عمر وقلنا كتاب ابن أبي عمر كتابه المعروف النوادر هي ستة أجزاء كان في قوم موجودة أنا عمر بن أذينة هذا عمر بن أذينة من أجلاء الأصحاب بعض نوبات از شخص مع شهرتی یسی فی اشتباهات عجیب و غیب مرحوم نجاشی کاتب من عبارت نجاشی من وجوه اصحابنا البصریین عجیب و غریب یعنی رجل ظاهر جدا نکوفی هم عبارت نجاشی غره هم
عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن عزینه بن کلمت بن فارس بن خالد
الاخر
اصحابنا
البصريون و البصريون عجيبه از نجاشی خیلی عجیب مثل که بعضی ها به هرم خدا براش مقدر کرده جا به جز ذکر بشه کتاب الفهرست لشیخ توسی آیه شما فهرست شیخ بیار نه آیه فهرست شیخ توسی و رجال و رجال از شیخ توسی فرجال قال عمر بن عزینه مدنیون نجاشی جعل و بصریه و شیخ توسی عجایب واقعا مدنیون مولال عبدقیس غل و علی اسم ابی شیخ توسی نجاشی لمیاد کرده هذا شیخ قال هذا اسم ما عمر محمد بن عمر اسمه مو عمر هو اسمه الواقعی محمد ابن عمر و عمر اسم والدی
من یقول
شیخ توسی نجاشی لا یقول اولا هذا البحث ان شخص یشتهر به اسم والدی، آدم موجود الان هم موجود به نکته هم مورد اشرح هم نکته و سابقا هم موجود، مثلا فی زمان آدم ملا عمر هذا المعروف قدله الله سبحان الله بچه هذا اسمه فی الواقع محمد، مولا محمد عمر، عمر اسم والدی. من قدما معروف منصور حلاج، منصور بسر دار، منصور اسمه حسین، حسین منصور، منصور اسم والدی. بعد یقال زکریای رازی، زکریای اسم والدی، اسم محمد، محمد بن زکریای رازی، لیس اسمه زکریا. هذا در نکات خاص ما رو در شهر نکته دیداله فی عمر ابن عدینه ین قول شیخ الان و قال مدنیان. اولا مدنی جدا بعید، بصری هم بعید، اصلا دا نهاره، اصلا انه شخصا واقعا متحیر. یقال ان خطا الانسان کبیر، خطا آن کبیر، واقعا ها کده الانسان کبیر با اشتباه، اشتباه هم کبیر. ان نجاشی جعله بصری غریبان، الشیخ جعله مدنی غریبان، لا هو مدنیان لا هو بصریان. در رجالش، پس در چیز نگاه کنید، در فهرست
محمد بن عمره،
ها
در نام محمد بن عمره رجال محمد بن عمره بن عزینه قول بعلی اسم عبید.
نه محمد نداره، عمر داره، این اشتباه چاپ شده. قول بعلی، قول بعلی اسم عبید
عمر باشه،
بله این خودش محمد اسمش
مدنی
مدنی بلا قل به علی اسم ابی یعنی محمد ابن عمر، در حقیقت عمر بهش گفته میشه اما این محمده. هذا المطلب احتمالا الشیخ اخذه من رجال البرقی، فی البرقی موجود هاشه، و احتمالا اخذه من رجال الکشی، فی الکشی هم موجود هاشه. لکن الفرق بینما فی الکشی کوفیون، فی البرقی مدنیون، عند الشیخ هم مدنیون، و انصافا ظاهرا اشتباه الحق مع النجاشی، یا رجل اسمه عمر، عمر بعد ليس محمد، محمد بن عمر. على عین هو من اجلال اصحاب، هو ثقه جلیل، و یقال فی زمن مهدی العباسی حرب الى اليمن. المهدی العباسی کان مع الامام الكاظم سلام الله علیه، یعنی سنه 158 فی زمن ابن المنصور، بعد هو فی زمن الامام الكاظم. و ابن ابی عمر یروی کتابه هم.
من اینه هو
کوفه هم لا اشکان و اصله لا یعلم، لانه مولا عبدالقیس یعنی لیس عربی هم، نسب نفسه ولا عبدالقیس یعنی ولا ان ولا عبدالقیس، و نسبت الى مثل عبدالقیس فی اللغه العربیه که ما فی باب نسب لعلكم شایفین عبشمی و عبقسی، عبد شمس عبشمی، یقال له عبدی و یقال له شمسی و یقال له عبشمی، عبد شمس. مثلا به نسبت الى عبد قیس یقال له عبدی و یقال له قیسی و یقال له عبقسی، عبقسی با قاف معسین صلابه. فیقول مولا لعبد القیس، الا مولا این لم یکن عربی هم بین او لعله عربی هم جعل نسبه لآیلت او لعشرت او خواه علای که فما کان حرب الالیمن و اختفا، احتمالا علای این کان علیه نکات اجتماعی مهمه، مثلا القاء القبض سجن و کذا، فحرب الالیمن. و هادا معناه ان ابن ابی عمر فی شبابه سمع من ابن ابی عمر، تو فی حیات الامام الجواد صلی الله علیه، حتی بعد الامام رضا ادرک الامام الجواد ایضا. فمعناه انه من کان فی زمان الامام الکاظم صلی الله علیه حرب الى اليمن، معناه انه فی شبابه سمع من، و عندنا شواهد موجوده ان ابن ابی عمر قطعا راوی لکتاب ابن عدینه صلی. و النکته المهمه فی ذلک، هل ابن عذین سمع من الامام صادق ام لا؟ یقول النجاشی یروی عن صادق به مکاتب و نحن اضافنا الیه به ان هذا هو صحیح و هو لم يسمع من صادق علیه السلام. سیعتی انشاءالله تعالی مثلا من باب المثال فی هذا الباب الحدیث الثانی من هذا الباب ابی من کتاب العلل لشیخ الصدوق رحمه الله ابی قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن محمد وهو الاشعری عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن عمر بن عزینه قلنا المرجع یرجع الى کتاب ابن ابی عمر یروی من کتاب ابن عزینه قال سألت ابا عبد الله تجعل مثل هذه الروايه شاهدتن على انه را ابا عبد الله سمع من قال سألت ولكن ان شاء الله الان اذكر النصوص المختلفه للروايه سألت ابا عبد الله بالكتاب مو بالمشافه یعنی كتبت الی سألت عن كذا هذه الروايه لاحظ الان في كتاب ابن ابي عمر عند الكليني عن عمر بن عزينه قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع ابي العباس ابن بكير هو عبد الله ابن بكير فتحي لكن خب مشهور من اجلاء الاصحاب و ابو العباس هم الفضل ابن عبد الملك البغباغ کنیت و ابو به اصطلاح ابو العباس ایوان جیل القدر من اجل الله الاسم فجاء الجواب به املائه جاء الجواب به املائه یعنی مو به خط الامام جاء الجواب مثلا فضل ابن عبد الملك ارسل رسالتی فالامام قال اکتب مثلا ذیل السؤال به املائه علیه السلام سألت اصلا علی سألت نقره یا سألتو سألت عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال علیه السلام یعنی بهی الحج و العمره انا اتصور مراد من الحدیث ان المراد بحج البیت ای قصد البیت یشمل کلیه ما الحج و العمره من جمله من العامه فهمو من هذه الآیه المبارکه خصوص الحج حج البیت یعنی عمل الحج ولذا ذهب جمله من العامه ان العمره ليست واجبه الحج واجبه قال علیه السلام یعنی بهی الحج و العمره جمیعا لأنهما مفروضان مفروضان یعنی وجوب هما ثابتون بالکتاب و سنه وجوب هما اساسا ثابتون بالکتاب مفروض با در معنی سنه تأکیدن لأنهما مفروضان او نقرأ سألتو عن قول الله عز و جل مثلا فقال یعنی به الحج و العمره و سألتو عن قول الله عز و جل و اتم الحج و العمرت لله هذه الآیت المبارکه فی اواخر سورة البقره آیه 195 فی اواخر البقره قال علیه السلام یعنی به تمامه ما این که اتمو اداعه ما و اتقاء ما یتق المحرم فیه ما و سألته عن قوله تعالی الحج الاکبر ما یعنی بالحج الاکبر فقالت علیه السلام الحج الاکبر الوقوف به عرفه و رمی الجمار کنایتون عن اعمال الحج و الحج الاصغر العمره حال این روایتون تحت شرح کثیر ظاهرا اليوم لا يسألنم شوید لا تحمل الكلام اكثر ان شاء الله غدا باذن الله تعالى ان شاء الله نذكر في هذا المجال فوائد جدا مهمه سبب المناسبه تنفعكم في الحديث فوائد عجيبه عظيمه جدا ان شاء الله تعالى صلى الله على محمد وعلى اله